بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في هديه، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. الحج هو في اللغة القصد، وشرعا هو قصد البيت لأداء المناسك، قصد البيت لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى من طواف وسعي ووقوف بالمشاعر، هذا هو الحج. والعمرة طواف سعي وحلق أو تقصير، هذه مناسك العمرة. والعمرة هي الحج الأصغر، قال تعالى: يوم الحج الأكبر، يوم العيد عيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر. وأما العمرة فهي حج أصغر وليس لها وقت محدد في السنة، وإنما الحال الوقت المحدد للحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. أما العمرة على مدار السنة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد، كما قال جل وعلا لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي بعيد، فيؤتى إليه من مشارق الأرض ومغاربها. أخر الله فرضيته إلى السنة العاشرة من الهجرة. الصلاة كما هو معلوم توحيد فرض من أول البعثة، توحيد فرض من أول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مفروض على الخلق منذ خلق الله الخليق، مستمر. وأما الصلاة فقد فرضت قبل الهجرة بقليل في مكة، وأما الصيام والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فتأخر فرضه إلى السنة العاشرة. قيل أنه فرض في السنة التاسعة، ولكن نظرا لكون المسجد الحرام لم يخلو من المشركين ومن أهل الجاهلية الذين يطوفون بالبيت عراة، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس، وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أرسل بذلك عليا رضي الله عنه ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما تطهر البيت من هاتين الجريمتين الشرك والعري حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وحج معه خلق كثير كما يأتي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو تطوع، تخفيفا على الناس وأيضا على المستطيع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو مرة واحدة على المستطيع، مستطيع الذي يقدر على نفقات الحج، يقدر على مؤونة الحج. أما الذي لا يقدر على مؤونة الحج فإنه لا يجب عليه الحج. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة.
اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة عمرات بعد الهجرة، أربع عمرات أو أربع عمر. أما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة، تسمى حجة الوداع. هذا ما حصل منه صلى الله عليه وسلم، وهذه العمر كلها في شهر ذي القعدة كما يبينه المؤلف، كلها في ذي القعدة، ليس منها شيء في رجب أو غيره. وذو القعدة من أشهر الحج، حج أشهر معلومة، شوال ذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذا وقت الحج. وكلها في أشهر الحج، كل العمر التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. ولم يصح عنه أنه اعتمر في رجب. وما رواه ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب لم يثبت، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولم يحج ولم يعتمر في رمضان أيضا، لم يعتمر في رمضان، وإنما قال عمرة في رمضان كحجة، في رواية حجة معي. وهذا له سبب، وهو أن أم معقل لم يتيسر لها الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب عارض عرض لها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. فهل هذا خاص بهذه المرأة أو هو عام؟ الأكثر على أنه عام للمرأة ولغيرها، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان. بينما الناس اليوم جعلوا العمرة في رمضان حتما مثل الحج، وصاروا يضايقون بعضهم بعضا ويتزاحمون في رمضان وهذا لا داعي له. العمرة ولله الحمد وقتها موسع في كل السنة، لا حاجة إلى هذه المزاحمات وهذه المشقة العظيمة في رمضان، حتى إن الإنسان لا يتمكن أن يؤدي صلاة الفريضة على المطلوب بسبب الزحام، حتى الذي يأتي للدعوة والدروس يدرس لا يتمكن من ذلك بسبب الزحام، الزحام الشديد، بينما الناس بحاجة إلى الدروس وإلى الدعوة لكن لا يتمكن. حاولنا ولم نستطع، وهذا ما لا داعي له، هذا لا داعي له، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كلهن في ذي القعدة الأولى عمرة الحديبية سنة 6.
الأولى عمرة الحديبية، والحديبية اسم مكان على حدود الحرم من الجهة الغربية، وقالوا له الآن السميسي بين مكة وجدة، هذه الحديبية. جاء صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة محرمين، معهم الهدي، نزلوا بالحديبية، فلما علم المشركون بمجيئه صلى الله عليه وسلم خرجوا ومنعوه من دخول مكة من أداء العمرة، منعا باتا، وكانت السلطة لهم في ذاك الوقت. حاول معهم صلى الله عليه وسلم فلم يجيبوا، في النهاية عقد الصلح معهم على أن يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القادم، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة في أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من حرمهم، لأن هذا إحصار، هذا محصر. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر هديه وتحلل، ثم رجعوا إلى المدينة. هذه عمرة، اعتبرت عمرة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العمرة الثانية عمرة المقاضاة، المقاضاة في السنة السابعة، سميت بالمقاضاة لأنها مقاضاة عن العمرة التي صده المشركون عنها، فتصالح معهم على أن يرجع وأن يأتي من العام القادم ويعتمر. هذه عمرة مقاضاة أو قضية، سمى عمرة القضية أو المقاضاة، وليست قضاء للعمرة التي تحلل منها، لا، كما يتوهم بعض الناس، لما هي عمرة مستقلة، وهي العمرة الثانية. العمرة الثالثة التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم قارنا، أحرم قارنا بين الحج والعمرة بسبب الهدي، أنه ساق الهدي. العمرة الرابعة من الجعرانة أو الجعرانة، حينما رجع من غزوة حنين وأراد دخول مكة، اعتمر من الجعرانة لأنها على طريق القادم من حنين، قال ابن القيم رحمه الله: وكلها وهو داخل إلى مكة، ولم يثبت عنه أنه خرج من مكة ليأتي بعمرة، لا هو ولا أصحابه إلا ما يأتي. نعم.
الأولى عمرة الحديبية سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صده وأصحابه وحلوا.
نعم، نحر ونحر الهدي الذي معه وحلق وتحلل، لأن هذا إحصار، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو في الحل ما دخل الحرم. وقالوا إن الهدي إذا صد عن البيت أو عطب أو ينحر في مكانه، يذبح في مكانه.
الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها ثلاثا ثم خرج.
مكنه المشركون من الدخول هو وأصحابه الذين جاءوا معه في العام الأول، فاعتمروا مقاضاة عن العمرة التي صدوه عنها، مقاضاة بينه وبينهم. نعم.
الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته،
إنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، هذا هو الصحيح، ولم يحرم مفردا كما يرى بعض العلماء، بل أحرم قارنا بين حجه وعمرته، بسبب أنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي من الحل يحرم قارنا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأما الذي يشتري الهدي من الحرم فلا مانع أنه يحل من العمرة. نعم.
الرابعة عمرته من الجعرانة.
نعم، لما رجع من حنين، من غزوة حنين، بينه وبين هوازن، لأنه لما فتح مكة ونصره الله على المشركين، لما بلغ ذلك قبيلة هوازن خافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، خافوا منه، هموا بغزوه، فبادرهم صلى الله عليه وسلم وغزاهم، والتقوا في واد يقال له واد حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، هذه غزوة حنين. فلما نصره الله عليهم ورجع داخلا إلى مكة، أحرم من الجعرانة على حدود الحرم، على حدود الحرم. نعم.
ولم يكن في عمره صلى الله عليه وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة،
ما كان يخرج من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة، لا هو ولا أصحابه، إلا عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، لكن نزل عليها الحيض بعدما أحرمت، استمر معها إلى أن جاء وقت الحج ولم تطهر، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة بين الحج والعمرة. لكنها بعدما فرغوا من الحج قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت سعيك بين الصفا والمروة يكفي عن حجك وعمرتك. هي تريد عمرة مستقلة مثل صواحباتها، تريد عمرة مستقلة ما تكفيها العمرة التي دخلت مع الحج. فلما رأى منها الإلحاح طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فخرج بها إلى التنعيم أدنى الحل، التنعيم لأنه أدنى الحل، فأحرمت منه بالعمرة واعتمرت بعد الحج. فهذا كان لسبب، أما أن الإنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وبقاؤه في مكة أفضل من العمرة، بقاؤه في مكة وصلاته في الحرم واعتكافه في المسجد الحرام طوافه بالبيت هذا أفضل من الذهاب إلى العمرة. والآن كثير من الناس إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا اخرجوا عمرة ثانية ثالثة رابعة، هذه لأمي وهذه خالتي وهذه العمي وهذه مذي من هيله، هذا لا أصل له. إحنا ما نقول أنه باطل لكن نقول هذا خلاف الأولى وخلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضيع عليك أجور كثيرة بسبب هذا وما كلفك الله بها. نعم.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت
عمره كلها وهو داخل إلى مكة لا يخرج منها لأجل العمرة. يقول ابن القيم كما عليه كثير من الناس، هذا في وقته، ففي وقتنا هذا الآن. نعم.
وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة.
نعم، كلها يحرم حال دخوله إلى مكة، إما من الميقات وإما من الجعرانة، وهذا مرة واحدة. نعم.
وقد أقام صلى الله عليه وسلم بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة.
نعم، قبل الهجرة 13 سنة بعد البعثة لم يرد عنه أنه كان يخرج من مكة ويأتي بعمره. نعم.
ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة.
نعم، وهذا له سبب كما ذكرنا، فعل عائشة له سبب. نعم.
لأنها رضي الله عنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها.
تدخل العمرة في الحج، تدخل أعمال العمرة ما أعمال الحج في القران.
وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها.
هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها، ما طابت نفسها إلا أن ترجع بعمرة مستقلة وحج مستقل كصواحباتها. نعم.
فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها.
أمر أخاها، ما خلاه تروح لحالها والتنعيم قريب، بل أذهب أخرج معها أخاها عبد الرحمن. وين حرية النساء واللي ينادون بها اليوم، وأنها ما هي بحاجة إلى المحرم وليس بحاجة إلى الوصاية عليها ولا الولاية، حتى الولاية يخلعونها الآن أتباع الغرب، تلاميذ أفراق الغرب. نعم.
فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها.
نعم، تطيبا لقلبها، ليذهب ما في نفسها فقط من الحرج وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكانت عمره كلها صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين.
نعم، المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذا في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، وكل عمرة في الحج في أشهر الحج، في أشهر الحج في ذي القعدة وهو من أشهر الحج، هذا مخالفة للمشركين. نعم.
مخالفا لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة فيها
في أشهر الحج. نعم.
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.
نعم، العمرة في رجب لم يثبت بها دليل، تخصيص رجب لم يثبت دليل أنه يخصص بعبادة، لا بصيام ولا بعمرة ولا بقيام ليل، هو كسائر الأشهر إلا في أنه من الأشهر الحرم فقط، أما أنه يخصص بعبادات هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بذبيحة يسمونها بالعقيرة. نعم.
وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة،
في رواية حجة معي. نعم. كما قاله اليوم معقل كما سمعتم، سبب أنها تأخرت عن الحج لعذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن العمرة في رمضان كحجة معه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة،
وكذلك رحنا بالأمة، لأنه لو اعتمر في رمضان لاعتمر الناس كلهم في رمضان، حصل مشقة. نعم. فهديه صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في رمضان، فالذي يقصد العمرة في رمضان ويكررها ويزاحم ويتكلف هذا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. نعم.
مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته.
نعم. فإنه لو اعتمر اعتمرت كل الأمة في رمضان. نعم.
فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك.
بل الآن مشقة العمرة في رمضان أشد من الحج، لأن الحج يروحون الناس للمشاعر العرفة يتفرقون، لكن العمرة ما يطلعون من المسجد الحرام، كلهم في المسجد الحرام، يحصل مشاق، ربما يحصل وفيات أحيانا. نعم.
فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك.
نعم.
فكان يشق عليها الجمع بين العمرة
صلى الله عليه وسلم في حجته نزل بالأبطح عند المعلاف، عند المقبرة، مقبرة المعلاف عند ريع الحجون، ولم يذكر أنه كان يذهب إلى المسجد الحرام يصلي فيه الفروض، ما ذكر هذا، إنما ذهب إليه لأداء العمرة، لأداء العمرة فقط، وإلا كان يصلي في منزله لئلا يشق على الناس تغامرهم في المسجد الحرام. نعم. وأيضا المسجد الحرام كله سواء، ما كان داخل الأميال كله سواء في المضاعفة الأجر والثواب والفضل، لكن الناس يضيقون على أنفسهم بسبب جهلهم. نعم.
فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم.
أي نعم، في رمضان، رمضان شهر الصوم، فإذا أضيفت إليه العمرة مع ما فيها من سفر يشق هذا على الناس، سفر وصيام. نعم.
وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل، لكن إذا تذكر أن الأمة ستقتدي به في ذلك تركه وهو يحبه خشية المشقة على الأمة. نعم.
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة.
كذلك تكرار العمرة جائز، قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، لكن الإكثار والتكرار خلاف الأولى، الأولى أن يكون بين العمرتين وقت. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة. نعم.
ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر،
حجة الوداع هي هي، ما حج بعد البعثة بعد الهجرة، بعد الهجرة إلا مرة واحدة، أما قبل الهجرة فيها خلاف هل حج أو لم يحج. نعم.
ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير.
نعم. ولذلك يقولون الحج على الفور، على المستطيع على الفور، يعني يبادر إذا كان يستطيع ولا يؤجله، يخشى أن يعرض له ما يمنعه. نعم.
فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر.
نعم.
وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج.
الله جل وعلا أمر بإتمام الحج وليس فيها الأمر بالحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه لمن أحرم به، لمن أحرم به. والآية متقدمة، سورة البقرة نزلت سنة ست من الهجرة، ولم يكن الحج قد فرض حين ذاك، إنما كان الحج نافلة.
فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع.
نعم. من أحرم بالنسك يلزمه المضي فيه وإتمامه، ولا يخرج منه إلا بإتمام النسك، إلا إذا أحصر فإنه يتحلل، يفدي ويتحلل، أما غير المحصر لا يجوز له أن يرفض الإحرام، لأن بعض الناس يجهل هذا، بعضهم يرفض الإحرام ويخلع ملابس الإحرام ويروح البلد يقول بلاش العمرة وبلاش الحج، هذا جهل. إذا أحرم به يلزمه إتمامه والمضي فيه، وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان الحج نافلة أو العمرة نافلة، إذا أحرم بهما تعين عليه إتمامهما إلا إذا أحصر. نعم.
وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما،
يعني من أحرم بهم فلا يرفض الإحرام، يقول والله زحمة ولا حر ولا حاضة المرة ولا ما يشبه ذلك، يخلع الإحرام يروح لأهله ولا يسأل أهل العلم، إلا منه خذ 100 سنة أو 10 سنين سأل إني كالسنة إني رفضت الإحرام ورجعت البلد، ويحصل جماع ويحصل زواجات ويحصل، هم يقع في خروج في أحراج كثيرة، كل هذا من الجهل، نتيجة للجهل. نعم.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه.
لما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس بذلك، لأجل من يريد أن يحج معه يتجهز، فتجهز المسلمون ومن حول المدينة تجهزوا خرجوا معه واجتمع به في الطريق إلى مكة ناس كثير، واجتمع معه قرابة 100,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم ليتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم مناسك الحج. نعم.
وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر.
نعم، أحدقوا به صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو يمشي، عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه، خلق كثير معه صلى الله عليه وسلم رغبة في الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة.
نعم، خرج يوم السبت ست بقين من ذي القعدة، صلى الظهر، خطب بهم في المدينة وعلمهم مناسك الإحرام وأحكام الإحرام، ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أربعا، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة في الميقات، لأن ميقات أهل المدينة قريب من المدينة، قريب منها في ذي الحليفة وادي العقيق. نعم.
وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا.
نعم، هذا الدليل على أن من عزم على السفر أنه يتم الصلاة ما لم يخرج من البلد، ما دام في البلد، ولو كان عازما على السفر أو متجهزا أو شرع في المشي فإنه يتم الصلاة داخل البلد. نعم.
وخطبهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه.
خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث: خطبهم في المدينة عند الخروج، وخطبهم في عرفة، وخطبهم في أيام النحر في يوم العيد خطبهم. هذه ثلاث خطب تسمى خطب حجة الوداع، شرحها الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في مؤلف اسمه شرح خطب حجة الوداع. نعم.
فصلى الظهر ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة.
نعم، ترجل يعني رجل شعره، والدهن دهنه لأجل أن يزول الشعر الذي من التهيؤ، من التهيؤ للإحرام والتزين للإحرام. نعم، وليس هذا هو الإحرام، الإحرام في الميقات، لكن فعل هذا بالمدينة من باب التهيؤ. نعم.
فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين.
سمي ذي الحليفة تصوير حلفة، وهي الشجرة المعروفة، شجرة الحلفة، نزل عندها صلى الله عليه وسلم. نعم.
فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين.
نعم، هذا دليل على أن المسافر إذا خرج من البلد يقصر ويفطر في رمضان. نعم.
ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر.
صلى بها الصلوات الخمس، صلى بها العصر والمغرب والعشاء، وبات بها، صلى بها الفجر، صلى بها الظهر، وأحرم بعد صلاة الظهر مباشرة. نعم.
وكان نساؤه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن كلهن معه.
نعم، كل نساء معه في هذا الحج. نعم.
وطاف عليهن تلك الليلة.
طاف عليهن تلك الليلة يعني بالجماع، وهذا من قوته صلى الله عليه وسلم، إن الله أعطاه قوة خصه بها، فطاف على 9 نساء في ليلة واحدة وبغسل واحد. نعم.
وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه.
اغتسل للجنابة غسلا واحدا، ثم لما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه. الغسل للجنابة عند الفجر، وأما غسل الإحرام فهو عند الظهر، بينهما وقت. نعم.
ثم طيبته عائشة رضي الله عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه.
نعم، هذا من سنن الإحرام، من سنن الإحرام أن يتطيب في بدنه لا في ثيابه. ملابس الإحرام لا تطيب، إنما يطيب بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر بقاء الرائحة بعد الإحرام، لا يضر، أو بقاء الطيب عليه بعد الإحرام، ما يضر هذا. نعم.
حتى كان وبيس المسك يرى في مفارقه ولحيته.
هذا بعد الإحرام، فدل على أن بقاء الطيب على بدن المحرم أنه لا بأس به، إلا الثياب فلا يطيبها، وإذا أصابها طيب يغسلها أو يبدلها. نعم.
ثم استدامه ولم يغسل.
استدام المسك والذريرة بعد الإحرام ولم يغسلها، دل على جواز ذلك. نعم.
ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين.
نعم، هذا الإحرام يكون بإزار ورداء، ويخلع المخيطات كلها، سواء كانت على البدن كالثياب أو على بعض الأعضاء كالشراريب والفنايل وغير ذلك. نعم.
ثم صلى الظهر ركعتين ثم هل
ذلك غطاء الرأس، غطاء الرأس يزيله، القادية والغترة والشماغ والعمامة كلها يزيلها، يكشف رأسه. نعم.
ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه.
صلى الظهر ركعتين قصرا ثم أهل، يعني لبى بالحج والعمرة بعدما سلم من الفريضة. فهذا فيه استحباب أن يكون الإحرام بعد فريضة، إذا كان دخل وقت الفريضة يؤجله ثم يحرم بعد الفريضة إذا أمكن. وأما أن الإحرام له صلاة خاصة، صلاة ركعتين، فهذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه.
أهل في مصلاه يعني لبى، وأهل لما ركب الراحلة، وأهل لما استقل البيداء وهي طرف الوادي مما يلي مكة، الفضاء الذي بعد الوادي مما يلي مكة هذا يسمى البيداء. فلبى 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من يقول أحرم بعد الفريضة، ومنهم من يقول أحرم لما ركب الراحلة، ومنهم من يقول أحرم لما استقل البيداء، ولكن الصحيح الأول أنه أحرم بعد الفريضة. وإنما هذه تلبيات، هذه ليست تلبية الإحرام، وإنما هي تلبية الذكر، لأن المحرم يلبي إذا ركب، يلبي إذا علا مرتفعا أو انخفض يكبر، إذا انخفض يكبر، وإذا ارتفع إن كان محرما يلبي، وإن كان غير محرم يسبح الله عز وجل. نعم.
ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين.
يعني تخص الإحرام ما ثبت هذا، إنما أحرم بعد الفريضة، فمن تيسر له أن يحرم بعد الفريضة فهو أفضل. نعم.
وقلد صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام بدنه نعلين.
بدنه.
نعم. وقلد صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن.
نعم، لأنه كان معه 100 بدنة هدي أهداها صلى الله عليه وسلم إلى البيت، والبدن هذه تميز عن غيرها سواء كانت إبلا أو غنما، فالإبل تقلد يجعل لها قلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، القلائد التي تكون على الهدي على رقابها يجعل فيها نعال لتعرف أنها هدي فلا يتعرض لها، وتشعر الإبل في سنامها بأن يبشط السنام سكين، إذا سال الدم يسلك على صفحة السنام حتى تعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. أما الغنم فلا تتحمل الإشعار وإنما تقلد فقط. نعم.
وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها
حتى يعرف أنها هدي فلا يتعرض لها. نعم.
وإنما قلنا إنه أحرم قارنا ل24 حديثا صريحة صحيحة في ذلك،
لأن العلماء اختلفوا هل أحرم قارنا أو مفردا، هل أحرم قارنا أو مفردا. الصحيح أنه أحرم قارنا بين حجه وعمرته لأنه ساق الهدي ولا يحرم متمتعا، لأن الذي يسوق الهدي لا يحرم بالتمتع إنما يحرم بالقران أو بالإفراد. هو صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أنه أحرم قارنا عليه الصلاة والسلام، وإنما قال من قال أنه أحرم مفردا نظرا لأنه لم يفصل بين الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدة وفدى لهما فدية، فقالوا إنه أفرد الحج، لأن الفعل واحد، فعل القارن وفعل المفرد واحد إلا بالنية والهدي فقط.
ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة.
بالغسل.
ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه.
نعم، من الآلات المنظفة خطمي والإشنان، هذه آلات هذه منظفات، هذه منظفات للجسم والرأس. نعم.
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد
الخطمي
به.
الخطمي نوع من النبات حاد فيه مادة منظفة، خطمي والإشنان. نعم.
وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
نعم.
وأهل صلى الله عليه وسلم في مصلاه ثم ركب ناقته فأهل أيضا.
نعم، يعني لبى.
ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء.
نعم، 3 مرات. ولذلك اختلف العلماء في بداية إحرامه، صحيح أنه أحرم بعد الصلاة مباشرة ولبى، ثم لبى لما ركب الراحلة، ثم لبى لما استقلت به البيداء. نعم.
وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه.
كان يلبي بالحج والعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة، تارة، وتارة يقول لبيك حجا، لأن العمرة داخلة في الحج بالنسبة للقارن. نعم.
فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد.
خلاف العلماء في ذلك. فالقارن متمتع في الحقيقة، لأنه جمع بين نسكين، فهو متمتع، لكنه تمتع خاص. نعم.
وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير وهم منه.
إنه أحرم قبل الظهر، هذا من أوهام ابن حزم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له أوهام كثيرة رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منها. نعم.
والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر.
نعم.
فلا أدري من أين له هذا.
الله أعلم. نعم.
ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
هل نقف عند هذا؟
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول هل يفهم من حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة أن السنة هو الحج مرة واحدة وهي الفريضة، وكذلك بالنسبة للعمرات الأربع؟
لا، لا يفهم منه هذا. قال صلى الله عليه وسلم الحج مرة واحدة يعني فريضة، وما زاد فهو تطوع، ما زاد فهو تطوع غير محدد، غير محدد. إن أراد أن يتزود من الخير فليتزود، نعم، من غير تحديد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يجوز أن أحلق شعري لنفسي في خروجي من الإحرام؟
هل يجوز
أن أحلق شعري لنفسي؟
لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا الحلق لأجل التحلل، ما هو حلق يعني أثناء الإحرام، ما هو حلق أثناء الإحرام، وإنما هو حلق لإرادة التحلل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول ما حكم أخذ البدل للعمرة عن الميت بمبلغ مالي؟
لا بأس، لكن لا يكون قصده المال، يكون قصده العمرة والتقرب إلى الله في المسجد الحرام والطواف والسعي والذكر والدعاء، هذا يكون قصده، ويأخذ المال لأجل يستعين به على نفقة النسك. أما من كان يريد المال فليس له حج وليس له عمرة. إذا كان يريد المال فقط يتاجر بالحج والعمرة ولا يريد الأجر ولا يريد، فهذا ليس له حج ولا عمرة، إنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى الدنيا، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيه. فلا يتخذ العبادات لأجل الحصول على المال، هذا لا يجوز. أما أن يتخذ المال لأجل الحصول على العبادات هذا لا بأس به. ولذلك قالوا من أخذ ليحج فليأخذ، ومن حج ليأخذ فلا يحج، من حج ليأخذ فلا يحج. نعم. ثم دار على النية، والله أعلم بما في القلوب. هناك ناس يتلاعبون، يأخذ 20 حجة 30 حجة، والناس ما يدرون، يعطونه ما يدرون، ويمكن ما يحج ولا مرة، يقعد في البلد توزع ولا يدر عنه، يعني هذا سراق، هذا ولا سراق والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول هل يستحب أن يتحرى الإنسان في عمرته شهر ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمره كلها في ذي القعدة؟
هل
يستحب أن يتحرى الإنسان في عمرته شهر ذي القعدة؟
نعم، من أراد ذلك فله ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لا يحصرها في أشهر الحج، له أن يعتمر في كل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع الإتيان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة؟
خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. نعم، وجائز، الجواز جائز، لكنه خلاف الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من دخل المسجد الحرام فطاف طواف تطوع، هل يصلي خلف المقام ركعتين بعد الانتهاء من الطواف؟
بلا شك، كل طواف سواء كان نسكا أو تطوعا له صلاة، ركعتا الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من صد عن العمرة أو الحج وكان محرما تحسب له عمرة أو حجة مثل عمرة الحديبية؟
نعم، يكتب له ذلك، لأنه لم يتركه باختياره، إنما تركه للعذر، فيؤجر على نيته وقصده، حبسه العذر كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يريد الخير ثم يحبسه العذر له أجر من فعل الخير، الغزو، الحج، العمرة، نعم، الجهاد في سبيل الله له أجر من فعله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اعتمر ثم لما رجع إلى بلده وجد أهله يريدون العمرة، فهل له أن يعتمر معهم أو لا بد من مضي 40 يوما بين العمرتين؟
لا، ما في مانع، إذا كان أهله يريدون العمرة يرجع معهم ويعتمر معهم، زيادة خير، ويحفظ أهله، يحفظ أهله، يكون محرما لهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتبر من الإحصار لو منع الشخص أو لو منع من ليس معه تصريح، فهل له أن يذبح في مكانه؟
هو عالم من قبل هذا، ليش يروح عالم أنه سيمنع؟ هو المخطئ، هذا متعمد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله من العمر الثانية عمرة القضية في العام المقبل، يقول: دخلها فأقام بها 3. ما معنى أقام بها 3؟
في مكة بعد العمرة أقام بها 3 أيام، لأنهم لم يسمحوا له بأكثر من ذلك. نعم، لم يسمحوا له بأكثر من ذلك. وشف بعد 2 سنين جاء صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 ولا أحد يمنعه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نعتمر في أيام الحج؟
نعم.
هل يجوز أن نعتمر في أيام الحج؟
في أيام الحاج ما يعتمر، أما غير الحاج ما في مانع، لكن الحاج لا، لم يكمل مناسك الحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الهدي وما فائدة سياقته في العمرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه، أو سوقه في العمرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش السؤال؟
يقول: ما معنى الهدي؟
الهدي ما يساق إلى البيت من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله وتوسعة على المسلمين بلحومها ومنافعها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما
تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الخلائق ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تكرار العمرة في اليوم الواحد نيابة عن الغير بمقابل وليس عن نفسي؟
هذا كأنه تكسي، ذا يكذب، هذا ما يصلح أنه يكرر العمرة في يوم واحد، من الشعر يحلقه أو يقصر، من هذا إنما يبي الدراهم بس. نعم، هذا محترف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من الإحرام خارج مكة أي في المواقيت الخمسة أو في يقول ما الحكمة من الإحرام خارج مكة أي في المواقيت الخمسة أو في أدنى الحل؟
يا أخي، الإحرام بالحج يجوز من مكة، ما في مانع، إنما هذا في العمر. لا يحرم بالعمرة من مكة. قالوا لأن الحج لو أحرم من مكة سيخرج إلى الحل لأداء المناسك، يخرج العرفة المزدلفة، فيجمع في نسكه بين حل وحرم، بخلاف العمرة فإن أعمالها كلها في مكة، فإذا أحرم بها لم يجمع بين الحل والحرم. فلذلك قال ولذلك لا يحرم بالعمرة من مكة لأن أعمالها كلها في مكة، فلا يجمع فيها بين حل وحرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل في رمضان الإكثار من النوافل والاعتكاف أو الذهاب إلى العمرة؟
حسب ظروف الإنسان، لكن أنا أقول العمرة في رمضان ما أحد ينكرها ولا ينكر فضلها، لكن إذا ترتب عليها زحام شديد ومشقة وعدم تمكن من العبادة، فأرى أن الجلوس في بلده وفي مسجده أفضل. نعم، لأنه ما يؤدي العمرة على المطلوب سبب الزحام والمشقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججت في العام الماضي، فلما رمينا جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر أخذت الموس فحلقت لرجل ولم أتحلل بعد نسيانا مني، فماذا أصنع؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا ما هو حلق المحظور، هذا للتحلل، هذا لأجل التحلل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حججنا في العام الماضي وطفنا طواف الوداع وخرجنا من الحرم يقول حججنا في العام الماضي وطفنا طواف الوداع فخرجنا من الحرم الساعة 11 ليلة ونمنا في العوالي حتى الفجر، ثم سافرنا بعد ذلك إلى الرياض، فهل عملنا هذا صحيح أو لا بد من إعادة الطواف؟
العوالي من مكة الآن، حارة من حارات مكة، وأنتم لم تخرجوا من مكة، فيكون عليكم فدية لأنه انتقض الوداع ببياتكم داخل مكة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الطواف عن الغير فقط دون عمرة كاملة؟
هذا فيه خلاف، يعني الطواف المستقل بدون نسك فيه خلاف، والصحيح والله أعلم أنه لا يشرع، أنه لا يشرع لعدم الدليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حاضت قبل طواف الوداع،
امرأة حاضت قبل طواف الوداع
علما بأنها من بلاد بعيدة وستسافر في نفس الأسبوع، فماذا عليها؟ هل يلزمها طواف أم لا؟
ليس عليها شيء، اختفى عن المرأة الحائض، فالطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. ولما أخبروه، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفر بعد الحج، حاضت صفية أم المؤمنين، فقال أحابستنا هي، وأن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال انفري إذن، فسقط عنها طواف الوداع، فالحائض ليس عليها وداع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قطع النية بعد الإحرام من الميقات ثم استئنافها مرة أخرى بنية جديدة بين الميقات وبين مكة؟
الإحرام ما هو بلعب، إذا أحرمت ما تقطع، ولا يجوز لك تقطع حتى تكمل وأتم الحج والعمرة لله، فإن حصرتم، اللي ما حصر ما يقطع النية ولا يتحلل من الإحرام إلا بالمناسك. نعم، ما هو بواف يقطع ويرجع، لا، ما انقطع أصل، ما انقطع إحرامه، ما انقطع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طواف الوداع للعمرة يعد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يأمر به صلى الله عليه وسلم، لم يأمر به المعتمرين، إنما أمر به الحجاج فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جاءت أسرتي جاءت أسرتي من أوروبا إلى الرياض فذهبنا إلى العمرة وزرنا مشعر أو المشاعر الحرام كمنى ومزدلفة وعرفة دون قصد للعبادة، فهل هذا جائز؟
هذا تكلف، زيادة تكلف وتعب ولا فائدة منه. وأنت تشوف الناس يروحون تروح معهم، يقول زيارة زيارة زيارة، يبون فلوسك، يروحون بك ولا عليك ولا الكجر ولا الكفار، بل ربما تأثم. اترك هذا، لا تعود لمثل هذا، لا تروح للمشاعر إلا للحج، أو إذا كان لك شغل في المشاعر لك شغل ما يخالف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول كنت في الحيض في آخره وأحرمت واشترطت فاستمرت معي الدورة.
كنت
تقول كنت في الحيض في آخره وأحرمت واشترطت واستمرت معي الدورة فرجعت إلى الرياض ولم أعتمر، فما حكم فعلي؟
هذا ما فيه اشتراط، الحيض ما كان الناس ولا كان في عهد الصحابة يشترطون إذا أصاب المرأة الحيض أو تفعل، ما كان هذا معروف. الحيض ليس حابسا، عليها أنها ترجع إلى مكة، تعتبر نفسها محرمة الآن، ترجع إلى مكة وتؤدي العمرة إذا طهرت واغتسلت. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حدود المسجد الحرام؟ المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه.
هو المسجد الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما لحقه من الزيادات، مسجد الرسول ومسجد الحرام، الزيادات التي تلحقه لها حكمه في الأجر وفي الثواب، لأن كله مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العمرة الثالثة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أي سنة كانت من الهجرة؟
نعم.
العمرة الثالثة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أي سنة؟
إيش العمرة الثالثة؟
ذكرها عمرة مع الحج هي الثالثة التي ذكرها المؤلف.
وش هي الثالثة؟
العمرة مع الحج التي ذكرها المؤلف.
مع الحج. هذه مع الحج، هذه في أشهر الحج مع الحج. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف كانت المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي علم الناس هذه المناسك قبل حجته عليه الصلاة والسلام؟
على دين إبراهيم عليه السلام، مناسك كانت على دين إبراهيم، لكن دخلها بعض التغيير وبعض الأحداثات فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد الحج كما كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه في السنة 9 من الهجرة قبل حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، أجل متى تصير؟ هي في السنة 9. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم حج في 10. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج ولم يذبح هدي التمتع فماذا عليه الآن؟
عليه أن يذبحه قضاء في مكة، يذبحه في مكة قضاء إذا كان يقدر على الذبح، إذا كان ما يقدر على الذبح ما عنده فلوس يصوم 10 أيام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا كان في الحج أو في العمرة وأتى في المسعى وأثناء سعيه يتجه إلى الحجر الأسود ويقبله، فهل هذا صحيح يقبله من بعيد؟
إذا أتى من المسعى،
يقول إذا أتى في المسعى وأثناء سعيه يقبل الحجر الأسود.
اشتاب الحجر الأسود للمسعى ما هو في المسعى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف طواف العمرة أو الحج ثم ذهب وصلى عند المقام ركعتين، يرجع إلى الحجر ويستلمه ويقبله، ثم يذهب إلى المسعى، يذهب إلى السعي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الإحصار أن يقول المحصر فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
لا، هذا إنما يشرع لمن فيه عذر يخشى أن يستمر معه، أو في خوف من العدو يخشى أنه، إذا كان فيه سبب للإحصار فإنه يشترط، أما إذا ما فيه سبب فما كان الصحابة يعملون هذا. نعم. إلا امرأة كانت مريضة وتريد أن تحج، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال حجي واشترطي. نعم. السبب أنها مريضة تخشى يستمر معها المرض أو يزيد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا لبس الإحرام يضع مزيلا للعرض، فهل هذا من محظورات الإحرام؟ وهل استعمال الصابون المعطر يعتبر من محظورات الإحرام؟
نعم، العطر من محظورات الإحرام، سواء كان عطرا منفردا أو مخلوطا ومركبا مع غيره كالصابون، كل ما في رائحة طيب لا تجوز للمحرم بعد الإحرام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أتيت بعمرة قبل سنتين وكنت أطيب بدني وأنا محرم وكنت جاهلا بالحكم، فماذا علي؟
لا بأس، تعذر بالجهل، تعذر بالجهل والنسيان ولا تؤاخذ على ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد الحج قارنا وهو من أهل الرياض ثم اشترى الهدي من الطائف وأتى به إلى مكة،
هذا ساقه من الحل، لا يحل حتى يذبح الهدي، يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي يوم النحر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من أراد أن يخرج قيمة العقيقة مالا لبعض الأرامل والأيتام فهل له ذلك؟
لا، ما تجزي عن العقيقة، لأن العقيقة شعيرة فلا تقوم الدراهم مقامها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر وقال إن حصل لي كذا فسوف أذبح ذبيحة وأطلق ولم يحدد ولم يقيد، هل له أن يجعلها فيما شاء؟
نعم.
يقول من نذر وقال إن حصل لي كذا فسوف أذبح ذبيحة وأطلق ولم يحدد ولم يقيد، فهل له أن يجعلها فيما شاء؟
فيما شاء.
نعم.
لابد من الذبح، إذا عين الذبح يذبح ذبيحة، وإذا لم يعين مصرفها يجعلها للمساكين، مصرفها على المساكين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صفة النطق بالتلبية التي تكون للدخول في النسك، هل هي لبيك عمرة؟
لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، يذكر النسك الذي يريده في تلبيته، وهذا إنما يكون عند نية الإحرام، أما بعد ذلك فيلبي ولا يذكر النسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكيف يلبي من أراد أن يعتمر عن غيره؟
عند الإحرام يقول لبيك عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، لبيك حجا وعمرة عن فلان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
مثل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي مات، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة ولم ينكر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول أنا مقيمة في المملكة ويوجد بجوارنا مكان توضع فيه الملابس والأغراض المستعملة التي لا يحتاج إليها أصحابها، سؤال هل علي شيء لو أخذت منها شيئا واستعملته علما بأنها توضع في مكان عام؟
إذا كانت توضع في صندوق أو في محل محفوظ فلا يجوز لك أن تأخذ إلا بإذن القائم عليه. أما إذا كانت توضع في مكان غير محفوظ، مكان مفتوح، لا بأس أن تأخذي منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حلفت لأبي ألا أركب معي في السيارة إلا من أعرفه، فركب معي شخص يعرفه زميلي وأنا أحرجت منه فركب معي، فهل علي كفارة؟
ما دام يعرفه زميلك وأنت واثق من زميلك فهو كما لو عرفته أنت، مهم أنك تعرفه إما بنفسك أو بزميلك الثقة، ليس عليك شيء في هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس هذه العبارة وهي القلب بيت الله المقدس فإذا دخله غيره تنجس، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذه زيادات من عنده، أما أن القلب بيت الرب فهذا ورد، أنه بيت الرب بمعنى أن الله ينظر إلى القلوب، ما هو ينظر إلى الأجسام، ينظر إلى القلوب والمقاصد، فهو بيت الرب بهذا المعنى، لا أن الله حال في قلبه ولكن نيته وإخلاصه لله عز وجل ومحبته لله، هذا معناه. معناه العبادات القلبية تكون موجودة في القلب. نعم. في بيت ابن القيم في النونية لكننا ما أحفظه، لكن أوله يقول القلب بيت الرب جل جلاله، بمعنى أن الله ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى المال ولا إلى الصورة الظاهرة ولا إلى الحسب والنسب، إنما ينظر إلى القلب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس أثناء أدائهم للصلاة الجماعة يقومون بالحركة وتنظيف أصابعهم، يقول بعض الناس وأثناء أدائهم لصلاة الجماعة يقومون بالحركة الكثيرة وينظفون أصابعهم، فهل يجوز لي أن أنبهه في أثناء الصلاة؟ وإن كان جائزا التنبيه فكيف يكون؟
أنا ما فهمت. ينظف أصابعه، كيف ينظف أصابعه؟ أما يفرقع أصابعه يحرك أصابعه، ما التنظيف ما أعرف كيف ينظف أصابعه. لكن على كل حال الحركة اليسيرة لحاجة لا بأس بها، الحركة اليسيرة لحاجة ما فيها بأس، ما الحركة الكثيرة من غير حاجة وهي متوالية من غير حاجة هذه تبطل الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المسلم إثم إن سكن مع كافر ولم يدعه إلى الإسلام؟
نعم. ليش يسكن مع الكافر يخالط الكافر؟ يسكن مع المسلمين أو يسكن وحده ولا يكون مع الكافر لئلا يؤثر عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجد شخص ولدا صغيرا في المستشفى قد تركته أمه لأنه ولد زنا، يقول سؤاله، يقول إذا ربيته وأخذته هل أحصل على الأجر، أجر تربية اليتيم؟
إن شاء الله، لكن لا بد أنك تستأذن المسؤولين، لأنه لما كان في المستشفى صار تحت مسؤولية أهل القائمين على المستشفى، لا بد من إذنهم وأخذ توثيق بهذا يكتبون عليك، لا بد من هذا، بس تأخذ وتروح. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة وما حكم رفع اليدين عند ذلك؟
دعاء بعد الفريضة لا بأس به، لكن لا يرفع يديه، ما ورد هذا، إنما هذا بعد النافلة، بعد الفريضة دعاء بدون رفع اليدين وبدون جماعي، كل يدعو الله لنفسه.